صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول الباب السادس، وهو قول الإمام أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون إلهه وفاطره وحده هو معبود وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. وشرع الإمام يوضح هذا العنوان ببعض الوجوه. انتهينا في اللقاء السابق من الوجه السادس، نتكلم اليوم إن شاء الله على الوجه السابع. قال الإمام: إن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته ولا بد، عكس ما أمله منه، فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة، فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. نعيد هذه الفقرة حتى نحقق التوحيد كما ينبغي. لذلك إياك ثم إياك أن تسمع القوم يتكلمون في التوحيد ويضيق صدرك أو تمل، لأن هذا الذي من أجله بعثت الأنبياء والمرسلون، وخلقت الجنة والنار، ونصب راية الجهاد إلى غير ذلك. يقول أن اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته هو ولا بد، عكس ما أمله منه، فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منها، ويذم من حيث قدر أن يحمد. وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة، فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي يغضبون لهم ويحاربون كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه. وهم لا يستطيعون نصرهم بل هم كل عليهم. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبين، أي غير تخسير. وقال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة والحمد والثناء تارة، فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. الوجه الثامن، وهو من أمتع الوجوه وأفضلها، أن الله سبحانه وتعالى غني كريم، والغنى وصف ذاتي لله عز وجل. غني كريم، عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة أو ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليرزقوا ولا لينفعوا ولا ليدفعوا عنهم، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق، وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم. وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. أعيد هذه الفقرة: وهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق. هذا الأمر يا أخوان يشبه قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته في بدايتها، لما قال: نقول في توحيد الله معتقدين نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء غيره ولا إله مثله، ثم قال: مميت بلا مخافة. معناه إيه؟ فيما بيننا يكون عدو أو عدوة بين اثنين، فمن شدة خوف أحدهم من عداوة الآخر يقتله خوفا من شر، فمن أجل هذا أماته. فالله عز وجل لما أمات الظلمة والجبارين والمتكبرين لخوفا منه، يعني لو بقوا على شرهم وجبراتهم وطغيانهم لن يؤثروا في ملك الله عز وجل شيء. أدي معنى كلمة مميت بلا مخاف. هنا قال: ولم يكن له ولي من الذل، أي من الحاجة والفقر سبحانه وتعالى، بل كما قال هنا: وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم. وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه، فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه. ودي الحقيقة التي يجب أن نعلمها جميعا: لا يوجد أحد البت يحسن إلى الغير إلا وهو في الحقيقة يحسن إلى نفسه، ولكن اتخذ إحسانه إلى الغير وسيلة ليحسن لنفسه، سواء في الدعوة إلى دين الله أو في الأمور الدنيوية. يعني أنا تجاوزا ما أتيت لأتحدث معكم إلا لنفسي. فلما علمت أن الله إن أخلصت واتبعت سيؤجرني أتيت، وإلا ما كان لي أن آتي. هذا أخوانا هو الأصل الأصيل الذي إذا رسخ في قلبك فعلا ستوحد الله كما ينبغي. يبقى أنا طلبت من أخويا 2000 جنيه قرض، والله لولا أنه سيعود الإحسان إلى نفسه ما أعطاني. إما أنه يحتسب الأجر من الله، وإما قال لك الدين لعلك تقع في شدة تجده أمامك، أو لتعلو منزلتك عنده. يبقى الأمر من أول وخير إيه؟ إن أحسنتم أحسنتم ليه؟ هي دي أخونا الأساس، هي دي الأساس، بحيث الواحد فينا فعلا يلجأ إلى الله عز وجل بكل ما يملك. فهو سبحانه وتعالى الذي يحسن إلى الغير ولا يحتاج من الغير شيء. لما؟ لأن الغنى وصف ذاتي له، كما أن الفقر وصف ذاتي لنا. يقول الإمام، يقول: فهم لفقرهم وحاجتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه، فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه، وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى حصول نفع ذلك الإحسان إليه. فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل، فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومعاوض بإحسانه، أو لتوقع حمده وشكره، فهو أيضا إنما يحسن إليه ليحصل له منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح، فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير، وإما أن يريد الجزاء من الله عز وجل في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه بذلك، وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته، فهو غير ملوم في هذا القصد، فإنه فقير محتال، وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته. انتبهوا لذي كويس، فإنه اللي هو الإنسان اللي هو اللي بيحسن فقير محتال، وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته. يعني إحنا في أصل الخلقة في احتياج وفقر، دي أصلنا، والله عز وجل الغنى وصف ذاتي له سبحانه وتعالى، فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله احرص على ما ينفعك ولا تعجز. وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، هي دي القاعدة العامة، أنا أحسن لنفسي، ولكن أخذت أخويا وسيلة وأخويا أحسن إلي واتخذ إحسانه إلي وسيلة للإحسان إلى نفسي. وقال تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ضري جاءت بفتح الضاء وجاءت أيضا بضمها، ضري ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، إنما يقصد انتفاعه بك. والرب تعالى انظر أخي إنما يريد نفعك لا انتفاعه بك. لما؟ غني سبحانه وتعالى، وذلك منفع محض لك خالصة من المضر، بخلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد تكون فيه مضر عليك ولو بتحمل منته. نعم، إنسان صنع في إنسان معروف، وهو لما صنع المعروف يعتقد أنه يحسن لنفسه، ولكن أنا لما انتفعت بهذا المعروف هنا يقول قد تكون فيه مضر عليك، وده في الغالب، ولو بتحمل منتي، ولا تمن تستكثر. انتبهوا الله يبارك فيكم، بحيث يبقى وإحنا يتعامل بعضنا مع بعض تكون فاهمين كويس. أنا ذهبت إلى أخي وعندي عقيدة أن الله ربما يجعله سبب أو لا يجعله، جعله فهذا من فضل الله، لم يجعله فهذا لحكمة يعلمها الله، وكده أسير في دنياي فعلا موحد لا أتأثر. لذلك إذا تتبعت الواقع ما تجد إنسانا على وجه الأرض أشد بؤسا واضطرابا وقلقا وحيرة وتردد من المشرك. والذي نعنيه بالمشرك مش نعني بالمشرك اللي هو الكافر، الكافر الموضوع خلصان، أنا أعني بالمشرك ممن انتمى إلى الأمة وعنده كثير شرك، تجده دائما مضطرب وقلق، إذا هدد في رزقه يقلق ويضطرب، إذا هدد من ظالم يقلق ويضطرب. إذا طب أين توحيدك؟ أين توحيدك؟ ومن أجل هذا إخواني لما تربى الصحابة على التوحيد الحق رأيت من سلوكهم ومن كلامهم العجب. يقول هنا فإنه قد تكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته، فتدبر هذا، فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله. انتبه، ما هو كون ان انا تمنعك ان ترجو المخلوق او تعامله، يستحيل ان انا ما اعملكش، لازم اعملك. السنة الكونية دلت على ذلك، ولكن شتان بين ان اعاملك وانا اعرف حقيقة الامر. ما انا وانت الا اسباب بعضنا لبعض، والفاعل الحقيقي لكل شيء هو الله عز وجل. لذلك من الكلام الماتع التي ذكره أهل العلم في الرياء، في المرائي. المرائي يرائي لثلاثة أمور معتبرة: لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. هو المرائي يرائي بعمل الخير، اللي هو إيه؟ فعل الخير لإرائه الغير، ده المرائي. ليه؟ لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. فقال قائل للمرائي: قلب من ترائيه بيد من تعصيه. وضحت؟ قلب من ترائيه، القلب اللي هو مهيمن على كل الجوارح، يبقى قلبك الذي أرائيك بعمل الصالح بيد الإله الذي عصيته. من سمع هذا واستمر في الرياء لا يوجد أغبى منه على وجه الأرض. إي والله، قلب من ترائيه بيد من تعصيه. عشان كده قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. خد بالك منها كويس، انتبه له، بحيث أننا يكون كل لجوء إلى الله عز وجل، لا ألجأ إلى غيره أبدا بأي حال من الأحوال. طيب والأسباب؟ ما أنا بلجأ للأسباب، ولكن على يقين أنها كلها لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. يقول: فتدبر هذا، فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله، أو تطلب منه نفعا أو دفعا، أو تعلق قلبك به، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك. يريد إيه؟ انتفاعه بك، أنا عاوز انتفع بك. لذلك من ضمن يعني يشبه هذا من بعض الوجوه، كلام قرأته لواحد شغال في المخابرات المركزية الأمريكية، بيتكلم عن المساعدات التي تعطيها أمريكا لدول العالم الثالث كما يسمونها. فبيقول إيه معنى كلامي: القصد الأول من إعطائنا المساعدات منفعتنا، وإن وقع نفع لهم فهو غير مقصود. واضح يا أخوانا دي؟ يبقى لما أعطاك بلايين لتنظيم الأسرة وبلايين لرصف الطرق، إياك أن تظن يعني كفى، عذرا في اللفظ، كفى عبط. نعطي المساعدات، الهدف الأساسي منفعتهم. طب ده الناس استفادت والفلوس اتوزعت ورفعوا الشعارات، ده غصب عننا، وخبرك فهي بالأصل غير إيه؟ غير المقصود. كذلك هي ديت علاقتنا ببعضنا، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك. وأي واحد فينا لا يعترف بهذه الحقيقة بيغلط نفسه. يعني أنا أجي كده أنفعك ومش عاوز منك أي حاجة، ده من فعلها يوصف بالسفة، والله يوصف بالسفة. لذلك يقول لك: يا عم أنا مش عاوز منك حاجة، مين ده؟ أنا غلط بعضنا. لا أحد يعمل مجانا مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. دي أخوانا حقيقة، إن كانت مؤلمة بس ينبغي للمسلم فضلا عن كونه طالب علم أن تخفى عنه، بحيث يكون فعلا قلبك لا يتعلق إلا بالله عز وجل. يقول: وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض. نعم، وهو حال الولد مع والده. إي والله، الواحد يخدم أباه ويخدم أمه ويمسح له نعله ويميط الأذى عن قدميه لوجه الله، أبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولولا الوعد الصادر بالأجر والله نعبره. واخد بالك؟ مش ده الواقع؟ او ممكن واحد تاني ايه يقول لك لا ده اصل انا بأبر ابي حتى يبر ابني، يبقى في النهايه صبت فين؟ عندك. هي دي يا اخوانا الحقيقه، هي دي الحقيقه التي ينبغي الا تخفى عنا لحظه. يقول والزوج مع زوجته، والزوج مع حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته، لولا النص للواحد سبعة تموت من الجوع. أعمل لك إيه؟ واخد بالك أنت إزاي؟ لولا ورود النص ما حق زوجة أحدنا علينا أن تطعمها من مطعم وتكسوها من مكسوت، ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت. لولا النص لفعلنا الأفاعيل. يبقى أنا بحسب في الحقيقة إيه؟ لنفسي. يقول والمملوك مع سيده والشريك مع شريكه. يبقى لما خدت منك فلوس أشاركك، مش عشان سواد عيونك، أنا محتاج، واخد بالك؟ وأنت أيضا محتاج. يبقى نعرف الحقيقة ونلجأ إلى الغني سبحانه وتعالى. يقول فالسعيد من عاملهم لله لا لهم، وأحسن إليهم لله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم مع الله، ورجى الله بالإحسان إليهم ولم يرجهم مع الله، وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله، كما قال أولياء الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. يا ريت ناخد بالنا من هذا الباب الوجه الثامن ونعيد قراءته، بحيث لما أريد أن أتعامل مع أخي أنا عارف أنا بعمل إيه وهو أيضا عارف بيعمل إيه، بحيث إيه نتخلص من كل شائبة شرك ومن كل ما يناقض التوحيد. الوجه التاسع، إن العبد لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياه. نعم هذا واقع. ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليها. يعني أنا لما ذهبت الأخ من إخواننا وطلبت منه مساعدة، معروف كده إن أي حركة للعبد لا تنشأ إلا من إرادة جازمة وقدرة تامة. كل حركة حتى النظارة اللي بيستها بإرادة جازمة وقدرة تامة. فإذا تخلفت الإرادة لا يتم العمل، إذا تخلفت القدرة مع وجود الإرادة لا يتم العمل، وده واقع. حينما أطلب من أخي مساعدة يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة تامة، والإرادة خلق الله والقدرة خلق الله. يبقى رجع الأمر إلى من؟ إلى الله، هو ده التوعيد، وهذا الذي فهمه الصحابة. لذلك أخي الفاضل إذا تتبعت تراجم الصحابة وسيرتهم ما يوجد على وجه البسيط على وجه المجموع أشد عزة وأنفة من هؤلاء أبدا، لدرجة لما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة أن يبايعوه قالوا بايعناك، قال بايعوني، فقال له يا رسول الله على أي شيء نبايعك؟ قال على ألا تسألوا الناس شيئا. فكان أحدهم إذا على دبتي وسقط صوته ينزل ينزل. ما هي دي قمة توحيد المولى عز وجل. يبقى يقول هنا يبقى العبد لا يقدر على منفعتي حتى يقدره الله عز وجل عليه. يبقى بناء على ذلك أنا لما بأتي لأخي وأطلب منه مساعدة مما هو مشروع، أنا جاي وكل يقين في الله لأن قلب أخي هذا بيد الله، يبقى ألجأ إلى الله. علشان كده يا أخواننا دايما وده محك قس نفسك عليه، بحيث إن كنت صح احمد الله وسله الثبات حتى تلقى، وإن كانت الثانية استدرك ما فاتك. إذا وقعت في شدة وكرب نزلت بك بلية ومحن عافاك الله، فبعد أن نزلت مباشرة لجأت إلى ربك، اعلم أنك على الجادة. يعني أتاك خبر كتو كتو كتو، الله أكبر، نلجأ إلى الله، الله المستعان. وبعد أن يتلفظ اللسان بهذا الكلم الطيب تبنح لها إزاي؟ لكن أتت عليك النازلة مين يا أخوانا فلان؟ طب ندور على حد يعرفه. وبعد أن يلف ويحفى قدماه طب ندعي ربنا بقى. ما الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى راح فين؟ هو ده لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقابر وجد امرأة عند قبر تبكي على صبي الله، فاقترب منها وقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها لم تعرفه. فلما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ما يشبه الموت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد على بيته بوابين، فذهبت إليه وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يبقى نزول انتبهوا أولا، لأن ده محك لما تعلمناه من الأكابر ووضعناه على أنفسنا كانت الإجابة غير مرضية. أخبرك يبقى أنت وقعت في شدة وكرب، ألجأ إلى الله، يا رب يا الله اللهم استعان، أدعو ربي، أقيم الليل في الصحر، وبعد ذلك طب ما هو الذي أمرني بذلك شرع لي الأسباب الكونية، يبقى ألجأ إلى الأسباب. بس بدايتي كانت فين؟ مع الله عز وجل. هو ده يا أخوان. لذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة على باب الغار فنظروا خلاص انقطع الوارد ووضع منهم كل شيء، فقال بعضهم الله لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. اللجوء إلى الله في أول الأمر انتبهوا لها كويس، يقول ولا يقدر على تحصيلها لك حتى يقدره الله عليه، اللي هي قلنا إيه؟ الإرادة الجازمة والإيه؟ والقدرة التامة، وهما من خلق الله. ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة، فعاد الأمر انتبه كله لمن ابتدأ منه وهو الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فتعلق القلب بغيره رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض لا منفعة فيه، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليك. الوجه العاشر أن غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجتهم بك انتبه، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك. طلب منك الشهادة تشهد يا عم دزول، يا أخي رحمة الله واسعة، ما الذي أصابك؟ يبقى هو أراد منفعته وإن أضرت بك. أنا عاوز 5000 جنيه يا أخي، أقول لك ما معيش غيره، وصبح مثلا قادم على شيء معين محتاجه يا أخي، بس يومين هجيبهم لك. يعني مهمته إيه؟ منفعة نفسه. أنت تضر في دينك في دنياك، هذا آخر ما يفكر فيه العبد، أدي معناه. وإن أضر بذلك بدينك ودنياك فهم إنما، فهم اللي هم مين؟ الناس. أنا وإنت منهم ولا برا؟ طيب الحمد لله. فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك، والرب تعالى إنما يريد لك ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ أظن يا أخواننا كده مفيش أغبى من كده. إيه والله، كن الإنسان يكون عنده كل هذه المعلومات ومع ذلك يلجأ إلى غير الله، ده يعني البهائم العجموات أرجح عقلا منك. وجماع هذا أن تعلم أن الخلق لو اجتمعوا كله على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك حديث ابن عباس الذي جاء المصنف بجزء منه وهو عند الترمذي وأحمد وسنده صحيح، قال أبو الفرج الجوزي عن هذا الحديث: تأملته حتى كاد أن يطيش عقلي. لو احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال: اعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا عليك على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك. يبقى بناء على ذلك أنا عندي عقيدة راسخة، لا أتأثر بأي متغيرات طالما أن العقيدة راسخة. فإن تأثرت فهذا برهان على عدم رسوخ المعتقد. خاتمة لهذا الباب: لما كان الإنسان بل وكل حي متحرك بالإرادة لا ينفك عن علم وإرادة وعمل بتلك الإرادة، وله مراد مطلوب وطريق وسبب موصل إليه معين عليه، وتارة يكون السبب منه، وتارة من خارج منفصل عنه، وتارة منه ومن الخارج، فصار الحي مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. هي ديت حقيقة حركة الحياة. تاني: فصار الحي مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده، للغاية، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. يبقى الدنيا بحالها مبنية على مقاصد أو غايات ووسائل موصلة لهذه المقاصد وتلك الغايات، هي دي الدنيا هنا. ومن أجل ذلك المسلم الحق اللي هو فاهم، حينما يعرف الغاية والمقصد الأساسي الذي من أجله خلق سيستريح ويريح. ويبقى عندنا مقصد أساسي وغاية أساسية وسائل موصلة له، وعندنا بعد كده بقى إيه؟ يقول لك إيه؟ أهداف ثانوية أو فرعية. هدفك إيه؟ والله خلص الكلية. هدفك إيه؟ والله أجيب قرشين وابن البيت. هدفك أجوز العيال وأموت وأنا مطمئن عليهم. دي اسمها إيه يا إخوانا؟ أهداف ثانوية فرعية، دي ملهاش اعتبار. وإذا جعلها المسلم هي الأساس سيعيش في حيرة وقلق واضطراب وحزن وضنك. لا، أنا غايت الأساسية والمقصد الأساسي أن أحقق عبوديتي لله، هو ده الأساس. طب السيارة اللي أنا اشتريتها ده وسيلة. طب والزوجة اللي أنا اتزوجتها وسيلة. طب والعيال اللي خلفتهم وسيلة. طب والفلوس اللي عندي. طب والوظيفة والمشروع وسائل. وعليه إذا سقطت منك وسيلة فلا تنزعج، الوسائل غيرها كثير. اللي يفهم كده بقى يستريح. فإذا ضاعت منه الدنيا بحذافيرها لا تحرك فيه شعرة. ليه؟ أصله فاهم، عارف إن أنا ليا مقصد وهدف معين، ما هو؟ أحقق عبوديتي لله. طب ما السيارة راحت خلاص، ملهاش علاقة بالعبودية، ده كان بيسهل علي كذا وكذا. لا خلاص، افعل على قدر استطاعتك. طب والمال ده انا كنت انفق في سبيل الله، ذهب المال، ما تشغلش بالك. طب اريد احج واعتمر، ما تشغلش، وهكذا. تقعد مالك يا اخوانا. يبقى الهدف الاساسي للمكلف على وجه الارض لابد ان يعيه جيدا، ايه؟ احقق عبوديتي لله، اعبد الله عز وجل. طب وكل ما انا فيه ده كلها وسائل يا راجل طيب، كلها وسائل لتوصلك الى هذه الغايه والمقصد الذي من أجله خلقك ربك عز وجل. عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ الهدف أو المقصد أو الغاية إن كان له وسائل متعددة، شوف كلام أهل العلم، يقول: فإذا سلك وسيلة معينة ولم توصله إلى المقصد والغاية يحرم عليه أن يسلكها، يحرم أن يسلكها، واخد بالك؟ طيب سلك الوسيلة ووصلته إلى الهدف، خلاص إلجأ إليها دائما وابدا. وذنبك يا أخوانا، يبقى أنا أعرف غايتي وهدفي في دنياي. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا إخواني يجعل المسلم في غاية السعادة والإطمئنان. يقول: فصار الحي مجبولا، انتبهوا لها جيدا، على أن يقصد شيئا ويريده. مقصدي حقق عبادة الله وأريدها، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في حصول مراده. يقول: والمراد قسمان، أحدهما ما هو مراد لنفسه، والثاني ما هو مراد لغيره. مراد لنفسه: أعبد الله وأتقرب إلى الله عز وجل، أحقق تقوى الله. لذلك بالمناسبة فيه نصوص في القرآن تستحق التوقف، وكلها يستحق. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مظبوط؟ طيب، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مظبوط؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وضحت؟ يبقى بناء على ذلك، تقوى الله مقصودة لذاتها. انتبهوا لها كويس. طب أنا أصوم وأقمت حد القصاص في القاتل العمد العدوان وأعبد ربي لأحقق تقوى الله عز وجل. انتبهوا، تقوى الله عز وجل اللي هي بيتولد منها معلم المراقبة الذي من خلاله تقاس حضارات الأمم. انتبهوا يا مشايخ، بحيث نرى أنفسنا أنحن على الجاد أم من خبط. يبقى مراد لنفسه مراد لغيره. والمستعان قسمان، ما هو مستعان بنفسه، والثاني ما هو تبع له وآله. فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه ومراد لغيره، ومستعان بنفسه، ومستعان بكونه آلة، وتبعا للمستعان بنفسه. فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه وتنتهي إليه محبته، ولا بد له من شيء يتوصل به ويستعين به في حصول مطلوبه. والمستعان مدعو ومسؤول، والعبادة والاستعانة كثيرا ما يتلازمان. فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه، خضع له وذل له وانقاد له وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه حكم الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين به ويستعين بغيره عليه، كمن أحب مالا أو منصبا أو امرأة، فإن علم أن محبوبه قادر على تحصيل غرضه استعان به، فاجتمع له محبته والاستعانة به. طبعا كما لا يخفى عليكم، المال اللي هو كل ما ينتفع به يحب عند العقلاء، لأنه يحقق للعبد إرادة مرادا لا يكون إلا به. ده العقل. العقل يا أخوانا يحب المال. لماذا؟ لأنه يحقق له شيء لا يتوصل به إلا بهذا الشيء. وهذا النوع على الجملة محمود، أي أن يحب الإنسان المال لهذا على الجملة محمود. القسم الثاني بقى، وهو أخس الأقسام أعاذك الله، أن يحب المال لذات المال. يعني إيه اللي أنت بتحبه في الورقة فئة 200 جنيه؟ أنا بحبها، أنا بشوفها كده يطير عقلي. يا ابني ده ورقة بس مزركشة. لا، هو كده. ده أعاذك الله أضل خلق الله. يبقى محبتي للمال، يكون عندك شيء من الفطنة والكسب، وسيلة لتحقيق بعض مراداتك وبعض رغباتك. أما أن يصل العبد أن يحب المال لذات المال، هذا عياذا بالله خبل في العقل. وكذلك المرأة، وكذلك المنصب، لابد أن يراعي العبد نفسه لما يحب هذه الأشياء. يقول الإمام: فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته، مستعان بنفسه، فهذا أعلى الأقسام، وليس ذلك إلا لله وحده، وكل ما سواه فإنما ينبغي أن يحب تبعا لمحبته ويستعان به لكونه آلة وسببا. الثاني محبوب لغيره ومستعان به أيضا كالمحبوب الذي هو قادر على تحصيل غرض محبه. الثالث محبوب مستعان عليه بغيره. الرابع مستعان به غير محبوب في نفسه. فإذا عرف ذلك تبين من أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية والاستعانة، وأن محبة غيره واستعانته إن لم تكن وسيلة إلى محبته واستعانته، وإلا كانت مضرة على العبد ومفسدتها أعظم من مصلحتها، والله المستعان وعليه التوكلان. كم يبقى إن شاء الله؟ طيب أنا هقف عند هذا الباب، وكما نقول دائما في كل لقاء وأرجو أن تتسع الصدور لكثرة التكرار، ارجع إلى بيتك راشدا مأجورا إن شاء الله، وأعد قراءة ما قرأناه عليك. نحن ما صنعنا
وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إخواني كلام الإمام ابن القيم رحمه الله عليه وغيره من أئمة السلف يحتاج إلى دقة في القراءة والتركيز والوعد، لأنه فعلا بلا شك أن هناك أئمة أثبات وقيدهم الله عز وجل لنشر العلم وبيان المنطقة الصحيح والرد على أهل البدع ومعرفة أغوار الناس المشاكل. حينما تقرأ للإمام ابن القيم لابد أن يكون القراءة في تؤدى وتنقل، وأيضا ما تقرأه انظر أين أنت منه. وفي الأساس أنا أقرأ لأتعلم وأعمل، وبعد ذلك أنصح إخواني. أما إنني أقرأ ولا أعمل دي إشكالية كبيرة. يبقى هذا الذي أخذناه اليوم من أن الإنسان أي إنسان على وجه الأرض إن أحسن يحسن لنفسه لا يحسن لغيره، وأن الله عز وجل يحسن إلى الخلق جميعا لا لمنفعته أو سبحانه وتعالى غني. هذا من أفضل العوامل التي تجعل العبد يوحد الله التوحيد الحق الواجب عليه شرعا، حتى يكون عنده أنفة وعزة ونخوة ولا يذل المخلوق على وجه الأرض. نعم متابعة.